بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه في باب صفة الصلاة: ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه، ولو أدرك الإمام راكعا وشك، هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة، وإذا بنى على اليقين أدى بما بقي ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. وهذا بيناه في الدرس الماضي، في أن المصلي سواء كان إماما أو منفردا إذا شك في عدد الركعات هل صلى ثلاثا أم أربعا فيبني على اليقين، وهو الأقل، فيكون صلى ثلاثا ويأتي برابعة. فمتى شك في عدد الركعات أو عدد الأركان فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. مثال ذلك أن يشك في صلاته هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة، فهنا نقول يبني على اليقين وهو الأقل، وهو سجدة واحدة، فيأتي بالسجدة الثانية. والدليل على هذه المسألة حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على اليقين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا شك المصلي في صلاته ولم يدري كم صلى فيطرح هذا الشك ويبني على اليقين وهو الأقل. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يبني على اليقين مطلقا، أنه يبني على اليقين مطلقا، سواء كان المصلي يدري كم صلى أو لا يدري. فهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن المصلي إذا شك في صلاته أنه يبني على اليقين مطلقا فيأخذ الأقل سواء كان يدري كم صلى أو لا. وهنا لابد من أن ننوه إلى مسألتين مهمتين. المسألة الأولى، وهذه لابد أن يتنبه إليها المسلم خاصة طالب العلم، المسألة الأولى أن الشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به، أن الشك إذا انتهت العبادة وشك المسلم بعد الانتهاء من العبادة سواء كانت العبادة صلاة أو غير ذلك فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك. فمثلا إنسان صلى بعد الانتهاء من صلاته شك هل هو على وضوء على طهارة أم لا، شك ليس متيقنا بل شاك هل هو على طهارة أم لا، نقول أنت على طهارة لأنه انتهى من العبادة. فالشك المعتبر يكون في أثناء العبادة، يعني الإنسان يصلي ثم شك هل هو على طهارة أم لا، لا يدري، فنقول اقطع الصلاة واذهب توضأ ثم ائتي فصلي. أما بعد الانتهاء من الصلاة أو من العبادة فإنه لا عبرة بالشك. وهذه قاعدة مهمة جدا لا بد للمسلم أن يعرفها، تعتبر من القواعد الكلية التي المتفق عليها، وهي لا عبرة كما قال الفقهاء، لا عبرة بالشك الطارئ، يسمونها الشك الطارئ، وهو الذي بعد انتهاء العبادة. هناك مسألة أخرى وهي أن الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لا يجوز للشخص أن يبني على غلبة ظنه إذا شك، لا يجوز للشخص أن يبني على غلبة ظنه إذا شك. كيف هذا؟ نريد أن نفهم هذا الكلام. يعني إذا شك المسلم في صلاته هل صلى ركعتين أو صلى ثلاث ركعات، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، فيكون صلى كم؟ صلى ركعتين. ولكن الصحيح يجوز أن يبني على غلبة ظنه، لكن إذا شك هل صلى ركعتين أو ثلاث ركعات وأغلب ظنه أن صلى ثلاث ركعات، فهنا يجوز له أن يبني على اليقين. هذه قاعدة مهمة للمسلم لا بد أن يعرفها. قال: ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه. يعني إذا شك المأموم في عدد الركعات فيأخذ بفعل إمامه. يعني المأموم إذا شك هل صلى الإمام ثلاث أو أربع، فإن المأموم يأخذ بفعل إمامه. يعني إذا الإمام زاد رابعة فيصلي معه، إذا لم يصلي رابعة فلا يصلي معه، لأن الإمام يتحمل عن المأموم بعض الأشياء في الصلاة ومنها سجود السهو، ولذلك لا يسجد المأموم إذا شك. إذا شك المأموم لا يسجد إلا إذا سجد إمامه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال: ولو أدرك الإمام راكعا، يعني لو أدرك المأموم إمامه راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة. وهذه مسألة مهمة، فإذا دخل المصلي المسجد وأدرك الإمام راكعا، وجد الإمام راكعا، لكن شك هذا المأموم هل الإمام رفع رأسه قبل إدراك الركوع أم لا، إذا كان شاكا فإنه لا يعتد بتلك الركعة، تكون هذه الركعة فاتته. أما إذا كان جازما متيقنا أن الإمام لم يرفع رأسه وقد أدرك الركوع معه فنقول قد أدرك الركعة، لكن إذا كان عنده شك فإنه لا يعتد بتلك الركعة فقد فاتته الركعة. وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي، يعني إذا بنى على اليقين وهو الأقل فإنه يأتي بما تبقى من عدد الركعات التي لم يصلها. ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو. يعني المأموم إذا كان شاكا في شيء من الركعات التي لم يدركها مع الإمام، التي لم يدركها مع الإمام، يعني مثلا مأموم دخل المسجد وفاتته ركعة في صلاة العشاء ثم سلم الإمام وقام يتم الركعة الرابعة، أو نقول أدرك مع الإمام ركعتين فقط وقام يتم الركعتين فصلى الثالثة ثم صلى الرابعة ثم شك هل هو صلى أربعا أم صلى ثلاثا، نقول يبني على اليقين وهو أنه صلى ثلاث ركعات ثم يتم الرابعة ويسجد للسهو. نعم.
وليس على المأموم سجود السهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده، ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا ولسهوه معه وفي من فرد به، ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، لحديث عمران وذي اليدين. وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به فيسجد نذلا بعد السلام.
نعم، لحديث علي أكمل.
لحديث علي وابن مسعود فإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة.
قال المصنف رحمه الله: وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، لأن المأموم مأمور بمتابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد الإمام للسهو فإن المأموم يسجد معه، لكن لا ينفرد المأموم يسجد سجود السهو والإمام لم يسجد سجود السهو، إلا فيما بينا قبل قليل، إلا إذا كان المأموم شك فيما تبقى من الصلاة التي فاتته مع الإمام، هل صلى ما تبقى كاملا أم نقص ركعة وهكذا، فإنه يسجد. أما أنه يسجد لأنه شك أن الإمام لم يتم الصلاة أو هكذا أو غير أو نحو ذلك، فإنه لا يسجد إلا إذا سجد إمامه فيسجد معه، ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده. وهذه المسألة لا بد أن نعرفها، المأموم يجب عليه، يعني لو أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير أن يسجد معه وإن لم يتم هو تشهده، لأنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام، أيضا يجب على المأموم أن يتابع إمامه في سجود السهو سواء كان قبل السلام أو بعد السلام، يعني سواء الإمام سجد قبل السلام أو سجد بعد السلام، ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا ولسهوه معه وفي من فرد به. هذه مسألة مهمة، وهي أن المأموم إذا سهى في الجزء الذي انفرد به عن إمامه، يعني فيما تبقى من الصلاة الذي لم يدركه مع الإمام، فإنه يسجد للسهو، لأن هذا السهو خاص به منفرد عن الإمام، لأنه أصبح منفردا عن إمامه. وبعض المأمومين يعني تفوته ركعة أو أكثر، فإذا سلم الإمام سهى كما مثلنا، يعني يسهو فسلم مع الإمام متابعة له، فهذا سهو منه، فهنا نقول يجب على المأموم أن يرجع ويتم ما فاته ويسجد سجود السهو لسلامه مع الإمام، بسبب سلامه مع الإمام. واضح المسألة؟ وقوله ولسهوه معه وفي من فرد به، ولسهوه معه يعني فيما تابعه مع الإمام، فمثلا يعني لو أن المأموم نسي شيئا وهو متابع للإمام، فهل يتحملها الإمام عنه أم هو يتحمل أو هو يتحملها عن نفسه؟ فيه روايتان عند الإمام أحمد، و الذي يميل إليه الشيخ رحمه الله في هذا الباب هو أنه لا يتحملها، هو أنه لا يتحملها الإمام عن المأموم. وهنا فائدة نذكرها ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهو أن سجود السهو قد يكون واجبا في الصلاة، وأحيانا يكون مستحبا، وأحيانا يكون مباحا، وأحياناً يكون محرماً. متى يكون محرماً؟ هل يكون سجود السهو محرماً؟ نعم يكون محرماً. متى؟ إذا كان من غير سبب، إذا سجد المصلي سواء إماماً أو مأموماً أو منفرداً سجد لسجود السهو بدون أي سبب، فهنا نقول هذا السجود محرم لأنه زيادة في الصلاة. وأحياناً يكون مكروهاً أيضا، وسجود السهو متى يكون مكروها؟ يكون مكروها في المسائل الخلافية، في المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمه الله تعالى، مثل مثلا إذا ترك سنة في الصلاة، السنة من ترك سنة فعلية أو قولية من سنن الصلاة فلا شيء عليه ولا يجبر ذلك بسجود السهو، كمن ترك مثلا دعاء الاستفتاح أو التعوذ أو البسملة أو غير ذلك، مما هو من السنن الفعلية أو القولية، فإنه لا يسجد لسجود السهو في هذه لو، لكن لو سجد، لو سجد فلا شيء عليه، لكن يكره، يكره أن يسجد في المسائل الخلافية. والصحيح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن من ترك سنة فيكره له سجود السهو ولا يحرم، لا يحرم كما ذكرنا، لكن يكره ذلك. وقال ومحله قبل السلام، يعني محل سجود السهو قبل السلام، وهذه المسألة ذكرناها في الدرس الماضي، متى يسجد قبل السلام، متى يسجد سجود السهو قبل السلام، ومتى يكون سجود السهو بعد السلام. قال ومحله قبل السلام إلا، هنا استثناء، إلا إذا سلم عن نقص، إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، لحديث عمران وذي اليدين، هذه تكون بعد السلام. وإلا في ما إذا بنى على غالب ظنه، إن قلنا به فيسجد ندبا بعد السلام. كل هذه المسائل ذكرناها بالتفصيل في الدرس الماضي عن متى يسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام، ما هي الحالات ومع الأدلة كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال فيسجد ندبا بعد السلام لحديث علي بن مسعود، وإن نسيه قبل السلام، يعني نسي أن يسجد للسهو قبل السلام أو بعده، أتى به، يعني يأتي به ما لم يطل الفصل. إذا لم يطل الفصل، يعني مثلا سلم من الصلاة وانتهت الصلاة ثم تذكرناه لم يسجد سجود السهو، فإننا نقول ائتي بسجود السهو. لكن إذا طال الفصل، يعني طال الفصل جدا، ذهب لبيته وجلس مع أولاده، نقول لا يسجد سجود السهو ويسقط عنه لأنه ناسي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن لابد من التنبيه إلى أن من كان عليه سجود سهو وترك سجود السهو متعمدا فإن صلاته تبطل. إذا كان ترك سجود السهو متعمدا بطلت صلاته. قال وسجود السهو، وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة، يعني يقول سجود السهو، يعني صفة سجود السهو وما يقول في سجود السهو وبعد رفعه من السجود كسجود الصلاة تماما، يعني كالسجود والجلسة بين السجدتين في الصلاة لا فرق بذلك. يعني يسجد سجود السهو، ماذا يقول في السجود؟ سبحان ربي الأعلى، ويدعو إن شاء، وإذا رفع من السجدة الأولى وجلس يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني وغير ذلك مما ورد، ثم يسجد السجدة الثانية ويقول سبحان ربي الأعلى وهكذا. يعني لا فرق بين سجود السهو والسجود في الصلاة، هذا هو المقصود بهذا الكلام. بهذا انتهينا بتوفيق الله جل وعلا من التعليق على باب صفة الصلاة من كتاب آداب المشي إلى الصلاة، ونقف إلى هذا الحد. وإن شاء الله من يوم غد سيكون التعليق على كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وأن يغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيراً.